وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. تقدم في حلقات مضت أن تكلمنا على الوضوء وفرائضه وبيان شيء من أحكامه مما يحتاج إليه المسلم، لأن المسلم لا بد أن يعرف شيئا من أحكام دينه التي هو محتاج إليها في اليوم والليلة 5 مرات لأداء فريضة الإسلام. والآن نتكلم على ما يتعلق بشيء من ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فقوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا دلت الآية الكريمة على وجوب التطهر عند حصول الجنابة. وموجبات الغسل التي الجنابة منها موجبات الغسل هي 6. أولا الموت، فإن الموت موجب للغسل، وهو أن المسلم إذا توفي وفارقت روحه جسده وجب تغسيله حتى ولو كان قد مات على طهارة. فمثلا لو أن شخصا اغتسل وتنظف ثم خرجت روحه، هل نكتفي بغسله الحاصل منه قبل خروج روحه؟ نقول لا، لا بد من إعادة تغسيله لمفارقة الروح الجسد. وهذا الغسل أمر لا بد منه كما دلت عليه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصفته هو أن الميت عندما يموت السنة أنه يوضأ، بحيث أن الغاسل يأخذ خرقة فينجي الميت، فإذا نجاه ونظف قبله ودبره عند ذلك يوضئه وضوءا كاملا. وهذا الوضوء هو من باب الندب والاستحباب. ثم يغسل رأسه برغوة السدر حتى ينظف، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، فيمر الماء على جميع بدنه. هذا وصفة غسل الميت، يبدأ بميامنه ويقص شاربه إن كان طويلا ويقلم أظفاره، هذا هو الذي ينبغي. ثم بعد ذلك يدرج في أكفانه، والذي يتولى تغسيله هو أحد أي رجل من المسلمين إن كان رجلا، وإن كانت امرأة فهي يغسلها امرأة مثلها. فلا يجوز للرجل أن يغسل امرأة حتى ولو كانت أمه أو بنته. لا يجوز للرجل أن يغسل أمه ولا أخته ولا بنته، كما أن المرأة لا يجوز لها أن تغسل ولدها ولا أن تغسل أخاها ولا أباها ما عدا الزوجين. فالزوج يجوز أن يغسل زوجته، والمرأة يجوز لها أن تغسل زوجها، كما في حديث عائشة قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وكذلك أيضا علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك. وأسمى زوجة أبي بكر غسلت أبا بكر رضي الله عنه، فهذا يدل على أن لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه، وما عدا ذلك من أقارب الرجل كأمه وأخته وبنته لا يجوز أن يغسلوه، كما أن الرجل لا يجوز له أن يغسل بنته ولا أخته ولا أمه ولا عمته ولا غير ذلك إلا ما كان دون 7 سنين، فهذا لا بأس به بأن تغسل المرأة طفلا ذكرا دون 7 سنين، والرجل يجوز أن يغسل طفلة صغيرة دون 7 سنين، فإذا بلغ كل منهما 7 سنين حينئذ الذكر يتولى غسله ذكر مثله، والأنثى يتولى غسلها أنثى مثلها. هذا هو أحد موجبات الغسل الذي هو الموت كما قلنا. الثاني من موجبات الغسل الحيض، فالحيض عندما ينقطع دم المرأة وترى الطهر يجب عليها أن تغتسل وأن تنظف جميع بدنها كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يلزمها نقض شعر رأسها عند غسلها من الحيض؟ الأولى أن تنقضه وأن تنظفه، كما قال الإمام أحمد سئل أتنقض المرأة شعرها لغسل الحيض؟ قال نعم، ولكن مذهب جمهور العلماء أنه سنة، يعني أن نقض شعر الحائض عند إرادة غسلها للتطهر فهو سنة، لما روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية لمسلم والحيضة قال لا، إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. فهذا يدل على أنه لا يجب نقضه، بل عليها أن تعممه بالماء وأن تدخل الماء في جميع شعر رأسها بما في ذلك من حدر من الشعر. ومن موجبات الغسل أيضا هو الجنابة، يعني الجماع، جماع الرجل لزوجته، فهذا لا بد من الغسل بكل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس الرجل بين شعبها 4 ثم جهدها فقد وجب الغسل حتى وإن لم ينزل، فبمجرد الإيلاج يجب الغسل عليه وعليها حتى ولو لم يحصل إنزال، كما دل عليه هذا الحديث. وكذلك المحتلم، فالإنسان إذا احتلم وفي نومه ووجد في ثوبه أو في بدنه أثر بلل أي مني وجب عليه أن يغتسل حتى ولو لم يذكر احتلاما في النوم، بل بمجرد وجود المني في ثوبه أو في بدنه يجب عليه أن يغتسل. وإذا احتلم ولكن عندما استيقظ لم يجد أثرا لا في ثوبه ولا في بدنه فهذا لا غسل عليه، لأن الموجب للغسل هو خروج المني دفقا بلذة لليقظان، وغير اليقظان مجرد خروج المني فهذا يجب عليه الغسل ذكر احتلاما أو لم يذكر. ثم الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، فقد جاء في حديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فإذا كان عليه جنابة يحرم عليه أن يقرأ القرآن إلا مجرد الدعاء، فعليه أن يذكر الله وأن يدعو، ولو قرأ آية على وجه الدعاء مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب.